صبحكم الله بالخير، عيدكم الله. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومن هنا تظهر قوة احتمال العلم بوقوع العاقد، ولا يكفي مجرد احتماله. كان كلامنا في الأمر الثاني حول أن العقد المجاز هل يشترط أن يكون معلوما بالتفصيل لدى المالك المجيز حتى تقع إجازته نافذة مؤثرة، أم يكفي أن يكون العقد المجاز معلوما بالإجمال فتقع إجازته نافذة؟ وقد ذكر قدس سره أن في المسألة وجهين، وقررنا في البحث الماضي ذينك الوجهين، ثم بلغ الكلام إلى قوله قدس سره: ومن هنا تظهر قوة احتمال. وقد أفاد قدس سره في هذا المقطع أنه لحد الآن كان فرض بحثنا في الأمر الثاني فيما عليكم السلام فيما إذا كان المالك المجيز عالما بأصل وقوع عقد الفضول على ماله، إما تفصيلا يعلم أو إجمالا. وكيفما كان فهو عالم بوقوع العقد على ماله. وأما الآن في هذا المقطع ففرض بحثنا فيما لو كان المالك المجيز غير مطلع أساسا على وقوع عقد فضولي على ماله، فلا يدري أصلا بوقوع العقد على ماله فضولا. فحينئذ بالنسبة لهذا المالك المجيز، بالنسبة لهذا المالك الإجازة التنجيزية غير ممكنة، فلا يتسنى له، والحالة هذه أن يقول: أجزت العقد. إذ لقائل أن يقول له: لا علم لك أساسا بوقوع عقد الفضول على مالك كي تتعلق إجازتك به، بل مجرد أنك كنت محتملا ذلك. وهذا لا كلام فيه في أن الإجازة منجزا غير ممكنة، إنما الكلام في الإجازة التعليقية، بأن يقول إن وقع العقد فقد أجزته، فعلق إجازته على إن وقع العقد واقعا على مالي. هذه الإجازة التعليقية هل تنفذ وتقع مؤثرة من مثل هذا المالك أم لا؟ أفاد الشيخ الماتن قدس سره أنه من المطلب الذي ذكرنا في الوجه الثاني من كون الإجازة أحد ركني العقد، الوجه الثاني اللي ذكره في الأمس اللي هو وجه عدم كفاية العلم الإجمالي ولزوم العلم التفصيلي. من المطلب الذي ذكرنا في الوجه الثاني من كون الإجازة أحد ركني العقد نخرج بهذه النتيجة أنه يحتمل قويا أن يكون المالك المجيز عالما بوقوع عقد الفضول على ماله، كي يتسنى له إصدار الإجازة. وأما مجرد الاحتمال والشك ومن ثم إصدار الإجازة التعليقية فغير كاف، حتى وإن صادفت الإجازة الواقعة وتبين بعد ذلك. وبالبداية قال إن وقع العقد على مالي فقد أجزته، ثم وراء ذلك أي بعد أن أصدر الإجازة التعليقية تبين، وحتى وإن صادفت الإجازة الواقعة وتبين بعد ذلك بأنه هناك في الواقع عقد فضولي قد وقع على ماله، مع ذلك فغير كاف. النكتة في ذلك، لماذا التعليق في الإجازة غير كاف على الرغم من مصادفة الإجازة للواقع وتبين أنه هناك عقد فضولي قد وقع على ماله؟ النقطة في ذلك أن الإجازة وإن لم تكن من جملة العقود، بمعنى أن الإجازة بنفسها ليست عقدا جديدا، ليست عقدا مستأنفا، حتى تشملها معاقد إجماعات الفقهاء على أن التعليق في العقود قادح ومضر ومبطل. فالإجازة وإن لم تكن من جملة العقود حتى تشملها ماذا؟ حتى تشملها معاقد إجماعات الأصحاب على أن التعليق في العقود، حتى الإجازة تكون وحدة من جملة العقود حتى تكون مشمولة لمعاقد إجماعات الأصحاب على أن التعليق في العقود ماذا؟ مضر، قادح، مبطل. الإجازة وإن لم تكن من جملة العقود إلا أنها في معنى العقود، إلا أن الإجازة في حكم العقود وبمنزلتها، وهذا المقدار كاف في أن تكون الإجازة محكومة بأحكام العقود، من جملتها أن التعليق فيها قادح ومضر ومبطل للإجازة. فالإجازة وإن لم تكن عقدا بحياله وعقدا جديدا، عقدا مستأنفا، حتى تكون مشمولة علما، الإجازة تكون مشمولة لمعاقد الإجماعات على أن التعليق في العقود ماذا؟ التعليق في العقود مبطل، قادح، مضر. لا، إلا أن الإجازة في معنى العقود، في حكم العقود، بمنزلة العقود، كونها أحد ركني العقد، وهذا المقدار كاف في أن نحكم على الإجازة بأحكام العقود، من جملة أحكام العقد أن التعليق فيها مضر، قادح، مبطل. فالإجازة التعليقية غير كافية. ثم أقام قدس سره بقوله ولذا أقام شاهدا على ماذا؟ أقام شاهدا على أن الإجازة بمنزلة العقد وفي معنى العقد وبحكم العقد. وحاصل هذا الشاهد أن من المعلوم أنه طالما لم تأتي ولم تحصل إجازة المالك فلا يأتي وجوب الوفاء بالعقد، من عقد الفضولي، مجرد هذا العقد اللي يصدر من الفضول هذا لا قيمة له، وإنما ننتظر العدل الآخر، الركن الآخر، الجزء الآخر حسب المباني. طالما لم تأتي إجازة المالك فلا يأتي وجوب الوفاء بالعقد، وإذا تحققت وأتت إجازة المالك الأصيل جاء خطاب أوفوا بالعقود. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن خطاب أوفوا بالعقود مضمونه أيها العاقد عليك أن تفي بما عقدته وبما عهدت به، والمجيز والمالك المجيز طالما لم تصدر منه الإجازة فلا يكون مشمولا لهذا المضمون. يعني المشتري الطرف الأصيل ما يقدر يروح للمالك الأصيل يقول تعال الفضولي باع كتابك انطيني كتابك، ما له علاقة، روح أخذ الكتاب من ذاك الفضولي. فهو الخطاب يجي أوفوا بالعقود، خلينا نشوف مضمونه ماذا. أيها العاقد المالك الأصيل المالك المجيز طالما لم تصدر منه الإجازة يكون مشمول لهذا المضمون؟ لا يكون مشمولا لمضمون أوفوا بالعقود. نعم بعد إصداره الإجازة والإمضاء يشمله خطاب أوفوا بالعقود، فينطبق ويصدق على المجيز الآن، يصدق عليه أنه بمنزلة العاقد، لأن العاقد حقيقة هو الفضولي. موتي من اللي قال بعتك وأوجب وفي مكان فلان وكذا، كل الفضولي مو أصل حقيقة صيغة بعته وهاي الإيجاب وذن الإنشاءات ذن كل من صدرا من الموجب من العاقد الفضولي. فالعاقد حقيقة هو الفضولي، ولكن هذا المالك بعد أن أصدر الإجازة شمل هذا المضمون أوفوا بالعقود، فانطبق علي أنه على منه على المالك المجيز انطبق علي أنه بمنزلة العاقد، فحينئذ الإجازة وإن لم تكن من العقود بنفسها إلا أنها بمنزلة العقود، وهذا المقدار كاف في أن تكون محكومة بمن بأحكام العقود، منها أن التعليق في الإجازة قادح ومضر. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره نقطة شارحة، ماذا تحصل؟ أن الإجازة التعليقية من مثل هذا المالك مما لا تكون نافذة ومؤثرة. ثم يأتي قدس سره في آخر كلامه يأمر بالتأمل، والأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أن الدليل على لزوم التنجيز وعدم التعليق في العقود، العقود هكذا لازم العقد يقع منجزا، يلزم أن يقع منجزا، التعليق في العقود قادح، التعليق في العقود مبطل، أن الدليل على لزوم التنجيز وعدم التعليق في العقود منحصر بقضية الإجماع، لا دليل للفقهاء على هذا المطلب إلا الإجماع، منقولا أو محصلا ومنقولا كما في بعض المصادر، محصلا ومنقولا فارزة. والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الإجماع نفس العقود. مو احنا اصل المطلب اللي عندنا ان التنجيز في العقود لازم، التعليق في العقود ماذا؟ مضر. الدليل على هذا المطلب فقط الإجماع. الإجماع دليل لبي، نقتصر على القدر المتيقن منه، والقدر المتيقن منه نفس العقود. فنفس العقود لا يجوز فيها التعليق. وأما ما كان في معنى العقود وبمنزلة العقود، بين قوسين أعني الإجازة فيما نحن فيه، فلا يكون مشمولا لهذا الإجماع. يعني هذا خارج دائرة منه القدر المتيقن. وأما ما كان في معنى العقود وبمنزلة العقود أعني الإجازة، فلا يكون مشمولا للإجماع. فإذا لا دليل لنا على قادحية التعليق في الإجازة، لأن الدليل على ذلك منحصر بالإجماع، والإجماع لا يشمل الإجازة. فالتعليق في الإجازة لا دليل على كونه قادحا ومضرا، فالنتيجة النهائية، فالنتيجة النهائية بعد الأمر بالتأمل أن الإجازة التعليقية مما لا مانع منها في المقام. وعليه فحالها حال الإجازة وعليه فالإجازة التعليقية تختلف وتفترق عن الإجازة التنجيزية. الإجازة التنجيزية غير ممكنة لا التعليقية. قال رحمه الله: ومن هنا تظهر، ومن هنا أي مين؟ من هذا المطلب اللي ذكرناه في الوجه الثاني في الدرس الماضي، من كون الإجازة أحد ركني العقد، يظهر ماذا؟ قوة احتمال اعتبار العلم. يعني لابد أن يكون المجيز عالما بمن بوقوع العقد الفضولي على ماله، ولا يكفي مجرد احتماله فيجيزه معلقا، أي على تقدير وقوعه، على تقدير وقوعه، هذا لا يكفي. إذا كشف وقوعه، يعني حتى إذا كشف وقوعه لا يكفي، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن إذا كشف عدم الوقوع أو عدم الوقوع. هو إذا كشف الوقوع مع ذلك الإجازة التعليقية غير كافية. زين، لماذا هذا السر أو النقطة اللي بيناها من الخارج؟ باعتبار لأن الإجازة وإن لم تكن من جملة العقود، يعني الإجازة بنفسها لا، ليست عقدا مستأنفا، ليست عقدا جديدا، إلا على بعض المباني، وهذا تقدم في محله أن ذاك المبنى من أساسه باطل. فالإجازة لا، مو من العقود، حتى شنو؟ حتى تشملها منه، حتى تشملها معاقد إجماعات، نقرأ النسخة المصححة، معاقد إجماعات الفقهاء على ماذا؟ على عدم جواز التعليق في الإجازة. فالإجازة ليست عقدا حتى هاي الكبرى شنو تنطبق عليها، الكبرى شنو هي؟ معاقد إجماعات الفقهاء على أن التعليق قادح في العقود. سن الإجازة ليست عقدا حتى هاي الكبرى تشملها، فماذا شيخنا إذا لم تكن من العقود؟ قال: إلا أن الإجازة في معناها، أي في معنى العقود، بمنزلة العقود، في حكم العقود، هذا المقدار يقول كاف. زين، عندكم شاهد على ذلك؟ قال: نعم، ولذا هذا الشاهد اللي أيضا قربناه أو العفو قررناه. قال ولذا يخاطبوا المجيزو، تعبير المجيز فرع ماذا؟ فرع صدور الإجازة منه، لأنه المالك، المالك الأصيل مال المتاع، طالما ما صدر من لفظ أو فعل يكشف عن الإجازة لا يطلق عليه عنوان أنه مجيز، وإنما مالك، إيه بلي مالك لهذا العين، لهذه العين. بس بعد ما قال أجزت أمضيت وما شاكل ذلك، أو صارفت فعل منا كاشف قدمها سابقا، مرة الإجازة تكون فعلية، عند ذلك ينطبق عليه عنوان ووصف أنه مجيز. فالعبارة شو تقول؟ تقول ولذا يخاطب المجيز بعدها، بعد الإجازة بمن يخاطب؟ بل يخاطب بالوفاء بالعقد السابق. يعني يصير هو حال حال منه ذاك الذي هو عقد، فأوفوا بالعقود أيضا يشمله، يخاطب بهذا العقد. يقول والحال مع حالية، والحال أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق منه، إلا في حق العاقد. أوفوا بالعقود، موضوع الخطاب شنو؟ العقد، وأنه عاقد كن. زين هذا شلون راح يشمل المجيز؟ ها إنما يشمله باعتبار أن المجيز بمنزلة العاقد، المجيز بمنزلة العاقد وفي حكم العاقد، وإن لم يكن هو عاقدا حقيقة، لأن العاقد حقيقة قلنا منه العاقد الفضولي، ولكنه هو بمنزلة العاقد فيشمله هذا الخطاب. هذا شاهد على شنو؟ شاهد على أن الإجازة وإن لم تكن من جملة العقود إلا أنها بمنزلة العقد وفي معنى العقد. فالإجازة التعليقية مضرة. ثم قال فتأمل، لا شلون تكون الإجازة التعليقية مضرة؟ وإحنا ما عدنا بس دليل واحد اللي هو الإجماع على لزوم التنجيز وعدم التعليق في العقود. زي هذا الإجماع كن نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن نفس العقود، ما كان في معنى العقود، ما كان بمنزلة العقود كالإجازة لم يكن مشمولا بالإجماع. فإذا ما عندنا دليل على قادحية التعليق في الإجازة. فالنتيجة النهائية بعد الأمر بالتأمل أن الإجازة التعليقية عند الشيخ الأعظم قدس سره غير قادحة لا مانع منها. الأمر الثالث، المجاز إما العقد. ثم يقع الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي أشار إليها بقوله فاستقصاؤه يكون ببيان أمور. والكلام في هذا الأمر معقود لبيان حكم العقود المتعددة المترتبة على مال المالك أو على عوض ماله. فندخل الآن في مسألة ترتب عدة عقود على مال المالك أو عوض ماله عن الثمن، وتبويب بحث الشيخ رحمه الله في هذه المسألة: واحد، بيان صور هذه المسألة وأنها 12 صورة. اثنين، بيان مثال جامع لهذه المسألة. ثلاثة، بيان أحكام تلك الصور 12. هذا التبويب والفهرس العام لما يبحثه قدس سره في هذه المسألة. أما أولا بيان صور المسألة قلنا وهي 12 صورة. قال الأمر الثالث المجاز، يعني شنو العقد المجاز؟ إما العقد الواقع على نفس مال الغير وهو المبيع فضلا، على نفس مال الغير يعني الغير عن المالك الأصيل اللي هو المبيع فضولا، وإما أن العقد المجاز يا عقد العقد الواقع على عوضه، يعني عوض مال الغير وهو الثمن، وهو الثمن. إن أنا مرة من فضولا أبيع الكتاب لزيد بعشر دنانير مثلا، مرة ذاك المشتري يروح يبيع الكتاب الدورة، مرة لا أنا هذا الثمن اللي حصلته أيضا شنو أروح أشتري بيه مثلا، فهذا الثمن هو شنو عوض منه، عوض مال الغير، عوض الكتاب مال الغير، فأيضا أروح أشتري بيه حاجة أخرى وهكذا، فتتسلسل العقود، تترتب عقود متعددة على مال الغير أو عوض مال الغير. خب على عوضه يعني عوض مال الغير وهو الثمن. المراد من العوض هنا الأعم، الأعم من عوض نفس المال، الأعم من عوض نفس المال المبيع فضولا، وعوض عوضه العوض مرتين، عوض نفس المال، بعت الكتاب بعشر دنانير، هاي العشر دنانير أروح شنو أشتري بيها كتاب آخر مثلا، ومرة لا اشتريت بهذا العشر دنانير كتاب ثم اشتريت العشر انطيت لذاك الشخص الآخر وخذت الكتاب، ذاك الآخر بالعشر دنانير هم أيضا يروح ماذا يجري فد معاملة يشتري بها فد حاجة أخرى، فرح يصير عوض 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 عوضي مال الغير. فلذلك يمكن أن تتسلسل العقود وتترتب عقود متعددة على مال الغير أو عوضه. خب هذا النسوتيا يعني. فالعقد المجاز إما يقع على نفس مال الغير المبيع وإما على عوض مال الغير، وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع، يعني إما أن يكون المجاز العقد الأول، موسى مو راح تتعدد عدد العقود، فالمالك من يجي شنو يجيز؟ يجيز الأول، يجيز الوسط، يجيز الآخر، آخر عقد. فمرة قال إما أن يكون المجاز أول عقد، زين هذا أول عقد وقع على المال أو وقع على عوض المال، دني صورتين كل من راح يصير بيه نسجيت يصعدهم بلي لا راح يصيرن ستة، بس احنا راح نبين دني الستة شلون. بلي إما أن يكون المجاز أول عقد وقع المال أو عوضه، هاي اثنين، أو وإما أن يكون المجاز آخره أو آخره، أقرب النصب عطف عليه من على المجاز، يعني وإما أن يكون المجاز آخر عقد، زين هذا آخر عقد همنا وقع على نفس المال أو على عوض عوض المال، هاي اثنين باثنين راح يصير أربعة بعد، أو عقدا عقد الوسط أو عقدا بين سابق ولاحق، هذا السابق واللاحق واقعين على شنو؟ السهنا أنا هم اثنين حتى يصير ستة، هذا أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين، هذا بدوره راح شنو؟ راح يصير أربع صور، يعني لحد الآن ست صور. إذا قبل أن نقرأ على مورده أو بدله أو بالاختلاف، الآن خلينا نقرر ذن الصور الستة. لا بأس أنا إذا تثبتون بعض الأشياء، لأنه بعدين بالسلامة في مقام التقرير يعني أذكر بعد الآن بالمثال حتى يكون المثال يعني مقرر عندكم وثابت. بلي فلا بس لا أقل أنه سيثبت كتبيا بالتسجيل أي شيء. استخد نجي أولا بين الصور الستة، بعدين عندنا صور أربعة ذن الجملة الأخيرة على مورده أو بدله أو بالاختلاف. بلي الصورة رقم واحد العقد المجاز، نرجع هو نفس الثلاث عبارة اللي قريناهن الآن، ذن الثلاث جمل اللي قريناهن راح نطبقهن على شكل تسلسل. رقم واحد العقد المجاز، أول العقود، أول العقود الواقع على نفس المال المبيع. اثنين العقد المجاز، أول العقود الواقع على عوض، على عوض مال المجيز. هذن اثنين عقد مجاز، اللي هو عقد المجاز منه قلنا أول العقود، هذا الأول العقود مرة يقع على شنو؟ على نفس المال المجيز، ومرة على عوض ماله. ثلاثة العقد المجاز آخر العقود، آخر العقود الواقع على نفس المال المجيز، على نفس مال المجيز. أربعة العقد المجاز آخر العقود الواقع على عوض مال المجيز. الساعة ثلاثة وأربعة شنو؟ العقد المجاز آخر العقد، يعني المالك من يجي شنو يجيز؟ يجيز العقد الأخير. زين هذا العقد الأخير مرة وقع على منه؟ على نفس مال المجيز، ومرة لا على عوضه، فصار ثلاثة وأربعة. خمسة العقد المجاز هو العقد الوساط الواقع على نفس مال المجيز. ستة العقد المجاز هو العقد الوسط الواقع على عوض مال المجيز. فذني ست صور، الأولى والثانية العقد المجاز أول عقود، بس مرة هذا العقد الأول واقع على نفس المال المجيز، ومرة على عوضه. ثلاثة وأربعة آخر العقود، بس مرة نفس المال، ومرة على عوض المال. خمسة وستة العقد الوسط، هذا هم مرة على نفس مال المجيز، ومرة على شنو؟ عوض مال المجيز. ثم الصورتان خمسة وستة، ثم الصورتان خمسة وستة كل منهما لها صور أربع. ثم الصورتان خمسة وستة كل منهما لها صور أربع. رقم واحد كون السابق واللاحق، لأنه خمسة وستة شنو؟ العقد المجاز منه؟ العقد الوسط. زين زين من نقول وسط معناته أكو عقد قبله وأكو عقد شنو؟ بعده. رقم واحد كون السابق واللاحق واقعين على نفس مال المجيز. اثنين كونهما، نختصر يعني كون السابق واللاحق كونهما واقعين على عوض مال المجيز. ثلاثة، كون السابق واقعا على مال المجيز واللاحق واقعا على عوض وبدل مال المجيز. أربعة، عكس الثالثة. الصورة رقم أربعة عكس الثالثة، كون السابق واقعا على بدل مال المجيز واللاحق واقعا على نفس ماله مال المجيز. استذن الصور الأربع، قلنا ذن المن راجعات للصورتين خمسة وستة. تعال العبارة، قال أو عقدا وسطا، أرجو التمعن في العبارة، أو عقدا شنو؟ وسطا بين سابق ولاحق. زين، اللي هي شنو؟ خمسة وستة، اللي هي خمسة وستة. بعد قلنا هاي الخمسة وستة كل واحدة منهن أربع صور، ذن الأربع طلعهن من عبارة، واقعين على مورده أي مورد مال المجيز. هاي يا صورة، صورة رقم واحد على مورده، أو بدله الصورة رقم اثنين، بدل يعني عوض، عوضه يعني عوض مال المجيز. جملة أو بالاختلاف ثلاثة وأربعة، بالاختلاف ثلاثة وأربعة. مرة كون العقد السابق واقع لمن؟ على نفس مال المجيز، واللاحق اللي وراه شنو؟ على بدل مال المجيز. والصورة الرابعة شنو قلنا؟ عكس الثالثة، العقد السابق واقع على عوض مال المجيز، أما اللاحق على نفس مال المجيز. زين، فهسا ذني الأربعة، ذني أربعة، إيش قد بقى مناك من تلك يعني من تلك الستة؟ أربعة. لا مو خمسة وستة، ذني كل من صار شنو؟ أربع صور. فصورتين خمسة وستة أضربهن في أربعة، ثمانية. من تلك الستة قد بقى؟ أربعة. صورة الأولى، ثانية، ثالثة، أربعة، ثمانية زائد أربعة 12. فالمجموع اثنتا عشرة صورتان، خمسة وستة ينضربا في أربعة. ليش قلنا ثم الصورتان خمسة وستة كل منهما لها أربعة، فأربعة وأربعة ثمانية، ثمانية ومن الستة بقى أربعة، ثمانية زائد أربعة 12 صورة. قال ويجتمع الكل، صراحة ينطينا شنو؟ ينطينا مثال. هالمقدار نخلين حتى مندوخ في المثال. المثال إنه تقريبا يذكر ثمن بيوع، البيوع والمعاملات اللي وقعت على مال المالك، ثمانية بيوع، ثمانية معاملات. يأتي الكلام في المثال إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. أعزكم الله ولا.